بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا. احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية مع العهد المكي، وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن تحدثنا عن 40 سنة من المولد إلى النبوة، تعالوا بنا نقف أمام النبوة والدعوة في العهد المكي. يقول المصنف صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الموسوم بالرحيق المختوم الذي هو مادة الدراسة، يقول: تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالة إلى عهدين، يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز، وهما العهد المكي 13 سنة تقريبا، العهد المدني 10 سنوات كاملة، ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل، لكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرها. يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين، ويمكن تقسيم العهد المكي إلى 3 مراحل. الأولى مرحلة الدعوة السرية 3 سنوات، ثانية مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثالثا مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم من أواخر السنة 10 من النبوة، وقد شملت العهد المدني وامتدت إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. إحنا موضوعنا في العهد المكي في هذه المرحلة الدراسية، أما العهد المكي ربما يكون في مرحلة قابلة إن شاء الله تعالى. من خلال كلام المصنف عن العهد المكي وقوله تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرف الله بالنبوة والرسالة، من المعلوم يا إخوة أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو خاتم الأنبياء والرسل، كانت نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي النبوة، لأن النبوة نزول الوحي على قلب نبي، وما فيش رسالة يؤمر بتبليغها أو بكتاب خاص، فدي اسمها النبوة. وقد يكون النبي داع على شريعة من قبل من الرسل، وفي غالب أمر النبي أنه بيبعث في قوم مؤمنين انحرفوا عن الطريق، فيأتي النبي لتقويم هذا الانحراف، بخلاف الرسول. الرسول بقى الأصل فيه يأتي في قوم كافرين انحرفت مناهجهم ووقعوا في الشرك بالله، فيحتاجون إلى رسول يعيدهم إلى التوحيد. عشان كده الفرق بين النبي والرسول، النبي في الغالب يأتي في جماعة مؤمنين وبيدعو على شريعة من قبل، ومأمور بالأمر والنهي وتعبيد الناس لربهم. بعد يقول لك الله طب ملوش رسالة، بيدعو لإيه؟ يدعو لإيه؟ يدعو على شريعة من قبله، ويعبد الناس لربهم، ويدعو للتوحيد، ويدعو لتقويم الأخلاقيات التي انحرفت إلى آخره. فالنبوة بدأت بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلام جميل. تقول لي يا عم الشيخ طب ده سيدنا النبي بعث في قوم كافرين. أيوة، عشان كده يقول لك هو نبي رسول مش نبي فقط. عشان كده بعدها على طول: يا أيها المدثر قم فأنذر. أدي الرسالة بقى، قم فأنذر بهذا الكتاب القرآن العظيم، أنذر هؤلاء الذين أعرضوا عن الله وعبدوا الحجر والشجر من دون الله رب العالمين. إذن هو نبي رسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى يقول لك متى كانت النبوة؟ تقول له بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. متى كانت الرسالة؟ بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. فعرفنا الفارق بين النبي وبين الرسول. يبقى النبي ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه، والغالب أنه يأتي في قوم مؤمنين مسلمين انحرفوا عن الطريق، إما في جانب الأخلاق أو في جانب السلوكيات أو في جانب المعاملات، كمن ينحرف في المكيال وفي الميزان، فيأتيهم نبي كشعيب عليه السلام ينحرف في باب الأخلاقيات ويقع في الفحشة، فيأتيهم نبي قالوت عليه السلام. فإذا بيأتون في قوم مسلمين انحرفوا خلقيا أو معاملاتيا، فيأتي النبي لتقويم هذا الانحراف وإعادة الناس إلى الجادة. الرسول ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه وكلفه بكتاب أو برسالة يبلغها للناس، والغالب أنه يأتي في قوم كافرين، في قوم كافرين يحتاجون إلى الإعادة إلى العقيدة الصحيحة وترك الشرك والدعوة إلى التوحيد إلى آخره. فالله تعالى شرف محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالنبوة والرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة وأزكى التسليم. عن طريق الاستقراء والتتبع قسم العلماء مرحلة الدعوة منذ النبوة والرسالة إلى قبض روح النبي إلى مرحلتين: مرحلة اسمها المكية ومرحلة اسمها المدنية. النبي بقى في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقى بها 10 سنين. فأصبح عندي مرحلتان للدعوة، لكل مرحلة خصائص وسمات. دراسة الخصائص مهمة جدا جدا لطالب العلم من أجل تحقيق الفهم، لأن كل مرحلة لها خصائص وفي تبعات لتلك المرحلة. عشان نتعلم إن إحنا إذا وضعنا في نفس ظروف المرحلة لابد أن نقوم بما قام به النبي تجاه تلك المرحلة. مرحلة مكة كانت مرحلة صبر ورفق وكف الأيدي. يبقى لو الأمة استضعفت تحتاج لنفس التدابير الإيمانية من صبر ورفق وكف الأيدي والنظر للمآلات، مش محتاجة لعنتريات فارغة كاذبة تؤدي إلى هدم الدعوة وهدم مقدرات الأمة، تحتاج إلى فهم. بخلاف مرحلة القوة في المدينة، كان في للإسلام قوة ومنعة، عشان كده كان في الغزوات وفي رفع راية الجهاد وفي ليه بقى في قوة وفي منعة، ولابد أن نرفع يد الظلم والتجبر عن الناس ونحقق الأمن والأمان وحرية الاعتقاد بضوابطها، مش حرية الكفر، حرية الاعتقاد مع الدعوة للتوحيد وبيان الحق وإيضاح المحجة وإقامة الحجة، دي قضايا مهمة قوي. يبقى لازم نفرق بين كل مرحلة بخصائصها وبما يجب على المسلم خلالها، ودي قضية كثيرا ما لا يفطن لها بعض الشباب المتهور فيؤدي إلى التضييق على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة وعلى المساجد وعلى الدعاء وعلى العلماء، والسبب الجهل وعدم العلم وعدم الرجوع للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. يبقى أنا عندي عهداني للدعوة إلى الله عز وجل منذ النبوة والرسالة إلى انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، يعني من سن 40 لسن 63. النبي بعث على سن 40، مات على سن 63، يعني 23 سنة عمر الدعوة، 13 منها في مكة وعشر سنين فين؟ في المدينة. ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل، اللي هي قضية التدرج، ودي قضية مهمة أوي 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 في حياة المسلم. من غابت عنه تلك القضية كان فهمه فيه خلل وعمله غير منضبط وقوله فيه انحراف. الله عز وجل أقام هذا الكون على هذه السنة، سنة التدرج في الخلق. مثلا الله عز وجل خلق الخلق على مراحل، الأرض في يومين قدر فيها الأقوال، السماوات في يومين، وبعد كده قدر ما يعين المخلوق اللي يعيش فيها على الحياة، يعني خلقها في 6 أيام، يومين يومين ويومين، قدر كل المقادير اللي تعينك كإنسان خليفة في الأرض على القيام بالواجب. ليه 6 أيام؟ وهو الذي يكون لشيء يكون فيكون، عشان نتعلم سنة التدريج. يمكن أكثر من مرة أقول لكم، كانت والدتي الله يرحمها لما تجد فينا عجل ونحن صغار تقول لي جملة جميلة، وتقول لي يا سيد يا ابني مصر ما تبنتش في يوم. طبعا ما يفهمش ده غير فعلا بلد زي مصر بنت في يوم ولا في آلاف السنين؟ يعني محتاجة الصبر يا ابني، ما تستعجلش، مش كل حاجة عايز على طول كده، اصبر يا ابني، دي مصر ما تبنتش في يوم، يعني تعقل وتمهل. فالله خلق الكون في 6 أيام، ليه؟ عشان نتعلم السنة دي. في خلق آدم خلقه على مراحل وأطوار عشان نتعلم السنة دي. تراب خلط بالماء بقى طين، ترك فترة بقى حمأ مسنون أسود اللون منتن الريح، ترك فترة بقى صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من الروح فكان إنسانا حيا وأسجد له الملائكة. ليه؟ عشان نتعلم السنة دي. خلقنا نحن أيضا على مراحل وأطوار، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، آدم عليه السلام هو الأب، ثم جعلناه نطفة، أنا وإنتم بقى في قرار مكين الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، النطفة ماء الرجل دي القذيفة المنوية المهينة دي اتحولت لعلقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم، ثم خلقنا العلقة مضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ أحدنا، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ونفخ الروح، فتبارك الله أحسن الخالقين. لذا قال ابن عباس خلق الله الإنسان على 7 مراحل وعددها من الآية بتاعة سورة المؤمنين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أداء المرحلة في آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة أدي المرحلة الثانية أنا وإنت في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة 3، فخلقنا العلقة مضغة 4، فخلقنا المضغة عظاما 5، فكسونا العظام لحما 6، ثم أنشأناه خلقا آخر النفخ في الروح، 7 مراحل خلقت عليها أيها الإنسان بأصلك في آدم ثم الذرية. ليه؟ عشان نتعلم سنة التدريج. ونتعلم الصبر والحلم وعدم العجلة إلا في الطاعة من باب وعجلت إليك ربي لترضى. إنما في أمورك الدنيوية لازم تتعقل، لازم تتمهل، لازم تتريس وتفكر جليا وكثيرا قبل أن تخطو خطوة. سنة التدريج كذلك في مراحل الدعوة روعيت هذه السنة. بداية الدعوة لا، ادعو في السر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طب ما النبي مؤيد بالوحي ولا إيه؟ جبريل ملك مقرب، لو أمره الله أن يدمر مكة بمن فيها دمرها. إنها في سنن، في سنن، فلابد أن نتبع تلك السنن. الآن في استضعاف مع إنك مؤيد بوحي السماء، لكن إحنا الآن في دنيا لابد أن يتعلم البشر تلك السنن. فتدعو سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنين. كما ذكرت لكم كنا ونحن صغار ونحن نقرأ في السيرة ونقرأ عن الأرقم ودار الأرقم. أنا كنت أعتقد في نفسي أن الأرقم ده كان شيخا كبيرا وله منعة ويحتضن الدعوة في مهديها كده في داره رغم المخاطر المحيطة به. ببحث لقيت كان عمره 17 سنة. إيه الرجال دول؟ أول مدرسة في الإسلام دار الأرقم، دار الأرقم كان صاحبها عنده 17 سنة وعارف إن ممكن لو علم حاله يتعرض لسهام قريش بأسره. شفت الهيمن بقى؟ بنتعلم الدرس ونربي أولادنا على معرفة هؤلاء العظماء. أولادنا في غالب الأحيان بينحرفوا ليه؟ لأن إحنا ما ربناهمش على معرفة العظماء، اتربوا على معرفة التافهين من البشر في أفلام الكرتون وبابجي، صح؟ ضاعوا منين؟ على سلاحف النينجا ومايكل أنجلو وليوناردو، أيوة أسماء الملحدين اللي هم سموهم بنات الحضارة والنهضة الأوروبية. ما هو مين ليوناردو ده؟ اسمه ليوناردو دافنشي، ده كان ملحدا يسخر من الأنبياء وعمل كنيسة في الغرب ورسم على جدرانها أجساد الأنبياء عارية، وهو اللي عمل الموناليزا اللي في باغي. خلاص كده في متحف اللوفر في باغي كما يقولون، يعني يقول لك من أي جهة تبص لها تلاقيها بتبص لك وتضحك لك. طيب يا فرحتي، ماشي كده. علمنا أولادنا أسماء هؤلاء، ما عرفناهمش على الأرقم ابن أبي الأرقم، ما عرفناهمش على أسامة بن زيد، ما عرفناهمش على محمد الفاتح، ما عرفناهمش على قتيبة بن مسلم، ما عرفناهمش على طارق بن زياد فاتح الأندلس، لكن عرفناهم على ليوناردو ودافنشي والديني ومايكل أنجلو وحافظين أسمائهم. عرفناهم أسماء نجوم لعيبه كرة القدم، مش عايز أقول أسمائهم، أنا ما أنزه لساني عن أسمائهم في محاضراتي، أنتوا عارفينهم. خلاص كده، اللي بياخدوا الملايين المملينة وبيضرب كرة برجله، خلاص عارفين تاريخهم وعدد أهدافهم وعدد مباراتهم الدولية والمحلية وأوسمتهم ولون شعرهم وضحكتهم ولبسهم. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، مصيبة كبيرة جدا. عرفنا أولادنا على الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمطبلين والمطبلات، صح ولا ايه؟ طبعا عارفين نمبر 1 ونمبر 2 والاسطوره اللي افسد الشباب ودمر اجيال وبعدين راحت هيترمي في حضن الاعداء، عرفناهم على دول. لكن ما عرفناهمش على عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. اسال كده كثير من الشباب يجيب لك برامج كده في بعض البلاد، ينزل كده المذيع يسأل بعض الأسئلة، قول لي بس كده أسماء 5 من الصحابة، والله ما يعرفوا، ما يعرفوش. لكن يجيب له نجم كرة يقول له اتولد يوم كذا ومش عارف إذا وبيحب كذا وبيأكل كذا وبيشرب كذا وبيلبس كذا وجاب مش عارف في مباراة دولية كم كذا والجون جابه بدماغه والجون التاني جابه برفصه، شغلانة عارف كل حاجة عنه. زي جابوا صاحبتنا يقول لها عايزين بس كده أسماء 4 من الأنبياء، أنبياء قعدت تفكر كده. فهو بيسألها موسى، ماشي موسى، راح وشريف، والله العظيم هكذا شريف، قال لها في نبي اسمه شريف؟ هدي يا ربنا عافينا يعني. واللي يجي يسأله عن أركان الإسلام مش عارف، والله في الجامعة مش عارف أركان الإسلام، ويقول له في الجامعة يقول له عارف سورة الإخلاص؟ يقول له إخلاص مين؟ يقول له أنا عارفها بس مش حافظها. يقول له أنا عارفها بس مش حافظها. يقول له يا أخي كل والله أحد. يا هي دي الإخلاص؟ هي دي الإخلاص، دي الإخلاص. تخيل وصل بينا الحل إيه؟ فلابد من إعادة نظر في تربية الأبناء ومتابعة الأبناء عشان نربي جيلا فريدا. يبقى أول مدرسة في الإسلام مدرسة الأرقم، ابن أبي الأرقم كان صاحب الدار شاب لم يبلغ 17 من عمره وتحمل تبعات الدعوة أهو بآلاف الرجال. أمة تربت صح. فبدأ النبي مرحلة الدعوة السرية 3 سنين تدريج. ليه؟ عشان نعد أمة في مرحلة استضعاف. عشان كده يا إخوة كل اللي تربى في مدرسة الأرقم هم من قام عليهم الإسلام. الثلة اللي تربت هنا هي دي اللي شالت الإسلام كله. لأن تربى في الدار دي مين؟ أبو بكر الصديق أول خليفة راشد. اتربى في الدار دي عمر بن الخطاب ثاني خليفة راشد. اتربى في الدار دي عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. اتربى في الدار دي مين؟ علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. دول اللي شالوا الدين اهو. اتربوا فين؟ في دار الأركم. اتربى مين كمان؟ حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله. اتربى هنا مين؟ بلال بن رباح مؤذن النبي. اتربى صهيب. اتربى هنا عمار بن ياسر وياسر وسمية. اتربى خباب بن الأرات. رجال اتربوا في دار الأرقم. اتربى عبد الله بن مسعود. ليه؟ الجيل ده اللي اتربى في دار الأرقم هو اللي حمل هم الدين. دايما التربية أثناء النوازل والمصائب والضيق هي اللي بتثمر، إنما عند الرخاء والسعة بطننا بتتنفخ وتنام في البيوت، لا دروس ولا غيره ولا بنتعلم. لما تغلق الدنيا فين الدروس؟ أهي الدروس جات. فين انتوا مثلا يعني؟ خلاص لما ما فيش دروس، ما فيش تيجي الدروس، فين انتم؟ اصل وفصل وكسر. خلاص. انما الامه اللي تربت عند الضيق دي كانوا رجالا حملوا هم دين. يبقى دي مرحله تدريجيه في بناء امه. دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنين. بعد كده جت مرحلة الجهر. الآن بقى عندنا نوال الأمة وربنا أعز الإسلام بعمر بحمزة. خلاص كفاية كده إصرار، الآن لابد من إعلان. قال لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال لنبيه فاصدع بما تؤمر. قم الآن بقى واجهر. وصعد الصفا وكان مكان من الإعلان والإظهار. وبدأنا مرحلة تانية بقى، مرحلة الصبر على الإذاء. وشعب أبي طالب وما أدراك ما حدث بشعب أبي طالب والمقاطعات، ونصر الله نبيه. وهناك من قتل من أجل الدين كسمية أول شهيدة في الإسلام، وياسر أول شهيد في الإسلام من أجل الدين، وثبتوا وصبروا. وكانت الهجرة لبلاد الحبشة مرة بعد مرة، تركوا الأموال والديار والأهل والأولاد من أجل الدين. إعداد لأمة، أمة بتبنى على عين الله عز وجل. يبقى كان في مرحلة اسمها الإعلان من بداية السنة الرابعة إلى الهجرة إلى المدينة، يعني حوالي كم سنة؟ 9 سنين أو 10 سنين. ليه؟ لأن دي مرحلة تدريجية. المرحلة دي كلها كان صبر وكفل اليد. ممنوع النبي يمر على أصحابه يعذبون وينكل بهم ويقول لآله ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. احنا مأمورين الآن بعدم رفع اليد، بعدم، لازم نكف اليد. ودي قضية مهمة أو لازم يتعلمها الطالب، لازم يعرف أين يضع خطوته، إمتى يتكلم وإمتى يسكت. إحنا مشكلتنا يا أخو مش عارفين فقه السكوت، فقه الصمت. الصمت نجاة، من صمت نجا، أي من صمت عن شر، من صمت عن فهم لا يرقى للفهم الصحيح. لازم تسأل العلماء، لازم تسأل العلماء، أفعل أو لا أفعل، ماذا أفعل، تتحرك بمنهج. إنما دلوقتي كلهم بقوا علماء الحمد لله، يعني كلهم مفتين وعلماء وما شاء الله جهابي زي شيخ رجال، الواد عاجبه رأيه خلاص كده، مشكلة. وهناك من زين لهم ذلك من الحديث عن العقل ومنزلة العقل، وسيبكم من الشرع وسيبكم من كذا وسيبكم من العلماء. أنت مش محتاج للعلماء. أيوة محتاج لمين؟ محتاج للجهلاء. مو عكس العالم جاهل، خلاص روح للجهلاء. ودي مصيبة خطيرة جدا، ومنابر تسلط على هذا الباب لإخراج الناس عن دينهم وإبعادهم عن علمائهم وإبعادهم عن الحق بحجة أنت ليك عقل فكر، أنت ممكن تفهم القرآن. طب افهم القرآن بعقلك بدون علم. فكان في مرحلة إعلان الدعوة بضوابط، بعد كده كان في مرحلة الدعوة خارج مكة. بقى النبي في العام العاشر مثلا راح الطائف، خرج عن مكة وأوذي هناك وعاد ببشارة من إسلام الجن وإسلام عداس، وينزل جبريل مع ملك الجبال، وملك الجبال يريد أن يأتمر بأمر النبي، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول النبي: لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. وكان وبعد كده الإسراء والمعراج، تسلية وتخفيف عن النبي وبشارات ومعراج للنبي ومعراج لأمة النبي الصلوات، وهكذا أحداث عظيمة جدا جدا. ثم الهجرة إلى المدينة، بقى الدعوة خارج مكة هو المدينة، وإقامة أمة وبناء دولة في خلال 10 سنين في المدينة. فهذه كلها مراحل بتعلمنا سنة التدريج، سنة التدريج في الأمر لازم تخلي بالك. فأنا عندي التدريج إما أن يكون تشريعي وإما أن يكون دعوي. تشريعي، رأينا القرآن كيف حرم الخمر والميسر بالتدريج مراعاة لفطر الناس على مراحل طويلة قوي. فالخمر ما حرمت إلا في المدينة، يعني بعد 13 سنة من دعوة في مكة ثم انتقال بالهجرة للمدينة. حتى الأحكام، معظم الأحكام فرضت فين؟ في المدينة مش في مكة. مكة كان بعض الأحكام اليسيرة في أواخر العهد المكي، إنما جل الأحكام في المدينة تدريج، لما الأمة تهيأت إيمانيا عشان لما ينزل الأمر تستجيب، ولما يأتي النهي تستجيب. فدي مهمة قوي في قضايا العلم، سنة التدريج. فأنا عندي تدريج تشريعي وعندي تدريج دعوي. تبدأ بالتوحيد أولا، ده دعوة، بعد كده تعليم الصلاة، بعد كده الزكاة، الصيام، وهكذا. حديث معاذ بن جبل في الصحيح عندما أرسله النبي إلى اليمن قال: إنك تقدم على قومهم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه البداية، البداية التوحيد يا إخوة. زي ما أنتم في الغرب كده واحد يخش الإسلام بس يكفيه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، فقط، مش تجيب له الدنيا كلها على دماغه، تحرم عليه كل المحرمات في لحظة، ده لسه جاي بتصده ليه؟ ارفق به، علمه التوحيد أولا، وبعد ما يتعلم التوحيد نبدأ بقى تعال نعلمك ازاي تتوضى، نعلمك ازاي تصلي، واحدة واحدة نحفظك الفاتحة ونصبر عليك وصلي بالتسبيح لغاية ما تتعلم الفاتحة، نحفظك الإخلاص كفاية عليك، واحدة واحدة نبنى نرتقي به إيمانيا. بعد كده نعلمه عنده مال، نقول له طيب لو كل سنة عندك قدر كذا كذا هتخرج جزء يسير لإيه؟ للفقراء. جي رمضان هتبدأ تصوم، مش قادر أصوم ولا يهمك، ولا يهمك، اطعم حتى تتمكن إن شاء الله، ونصبر عليه ونعلمه رويدا رويدا، وهكذا. مش لسه جاي النهارده لسه تقول له صوم رمضان بكره، مش قادر يصوم، طيب يدخل في العجز حتى يقوى ويتعلم، ونبدا نعلمه. ففي حاجه اسمها التدرج التشريعي والدعوي. بعض العلماء يرى ان التدرج التشريعي اغلق بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، والبعض يقول لا، ويستمر التدرج حتى قيام الساعه. ما دام عجز ما يستطيع فنصبر عليه وهكذا. يبقى انا عندي تدريج في كل شيء في الدعوه، تبدا بالاهم فالمهم. دلوقتي واحد جاي لك اصل التوحيد مش موجود، تكلموا عن شرب الخمر، دي مشكله صح؟ واحده جايه في الغرب عشان تدخل الاسلام ما عندهاش توحيد، تكلم عن صيام رمضان، صيام رمضان ايه؟ ما عندهاش توحيد. زي الاخ اللي فرحان لك مراتي المانيه غير مسلمه وتصوم معانا رمضان، يا فرحتي. بتصومها رمضان ليه اذا كان ما عندهاش توحيد، ما عندهاش اسلام، لا يقبل منها. فده قله فهم. او مثلا لسه مش مسلمه، او لا البس الحجاب، كف تخ، البس الحجاب ايه يا عم الحاج، دي مش مسلمه. لما تدخل الاسلام الاول اجي اقول لها طلعها عشان مش محجبه، طب ما انت اتجوزتها غير محجبه ما هيش مسلمه ايه تقريبا، شاف شوفه تانية يعني، فعايز بقى يلزقها في الاسلام، انت عارف، عشان مش محجبه ما شاء الله عليك الورع اللي نزل عليك ده، هي مسلمه؟ لا، امتنع الحجاب وهي مش مسلمه، ادي نقص وخلل في الفهم. طب ما انت لما اتجوزتها ما كانتش مسلمه، ما كانتش محجبه، ايه اللي جراك ان اكيد شاف واحده حلوه بقى احلى منها فعايز يلزقها في الاسلام عشان يطلق؟ ما في ناس كده مش عايز يأنب ضميره، فاهم، يلزقها لك في الدين الورع مثلا يعني، وهكذا. فده خلل في الفهم. فانا عندي اصول لازم تتبع. في ظلال النبوة والرسالة، بعد هذا التمهيد بدأ المصنف يدخل بقى على بداية الرسالة، وبدأ بهذا العنوان، في غار حراء. في غار حراء يقول: لما تقربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، يعني قرب من سن 40 لو سن الأشد، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه. خلاص بقى في مفارقة الآن، هو مخالف لقومه في كل شيء، في معتقداتهم، في أفكارهم، في سلوكياتهم وأخلاقياتهم، عنده كمال. فكان حبب إليه الخلاء، الخلوة مع الله بقى، عايز يبعد عن الناس ويتفرغ ذهنيا وفكريا لعبادة التفكر في الخلق بقى. حبب إليه الله، يعني الحب جاله من عند مين؟ من عند الله عز وجل. حبب، ما قالش حب، لا، حبب إليه. وده التأييد الإلهي، إن ربنا يوفقك لأمر فتحمد ربنا عليه، إنه وفقك لطاعة، حبب إليك أمر الطاعة، حببت إليك الصلاة، فده فضل من ربنا محض تشكر ربنا عليه. حببت إليك مجالس العلم ورغم المشقة والتعب، خلاص يبقى احمد ربنا على ده، غيرك حرم من هذه النعم. فكان يأخذ السويق والماء، يعني الطعام، السويق يعني الدقيق أو الخبز أو كذا، ومعه شوية مية، الزاد، أدي الأخذ بالأسباب، ويذهب إلى غار حراء في جبل النور. الجبل اسمه جبل إيش؟ النور، في مكة، والغار اسمه حراء، على مبعدة نحو ميلين من مكة. الميل حوالي 1.5 أو 2 كيلو، يعني على بعد 4 كيلو من مكة. وهو غار لطيف طوله 4 أذرع. طوله كم ذراع؟ يعني قول 2 متر إلا، أو 2 متر على حسب، في الناس درعها ما شاء الله يعني بيوزن، تلاقي درعه كده عدى 1 متر مثلا. فبناخد على الإنسان المعتدل، لو الدراع 60 سنتي يبقى 4 ذراع يعملوا كام؟ حوالي 2.5 أو 2 متر يعني، وحاجات بسيطة. وعرضه 1.75 ذراع، يعني قول عرضه 1 متر، وشوية يبقى 2.5 متر في متر، يدوب على قد انه يجلس ويتعبد ويتفكر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيقيم فيه شهر رمضان، شهر ايه؟ رمضان. ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة. عبادة مهمة أوي يا إخوة، كادت أن تغيب بين المسلمين، عبادة التفكر. تفكر فيما حولك من مخلوقات، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. بلاش في البيت عندك بوتاجاز في نار صح؟ طيب تفكر في النار وشدتها عشان تخشى ربك. ربنا جعل النار دي آية في الدنيا. احنا بقى مش بنتفكر يقول ده انا عندي بوتاجاز 5 شعلة وناره زرقاء فرحان، ولا الفرن بتاع البوتاجاز يدخل عجل مثلا يعني. همنا دايما البطون والشهوة. الأعرابي مر على خيمة أمامها شاة تشوى على النار، بدأ يبكي يبكي. صاحب الخيمة خرج لأبي يبكي، قال لا تبكي يا هذا، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما شئت. هو ظن أنه جائع ونفسه في اللحمة اللي بالشيء ودفع ما يبكي. قال والله يا أخي ما على هذا أبكي. قال على ما إذن؟ قال أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. فأبكى صاحب الكوخ. يا الله شوف الفكر راح فين. الشاة دي ما بتشعرش بالنار اللي بتشتوي عليها الآن لأنها ذبحت وقطعنا منها الوريد خلاص وسلخت، فالنار ما تضرهاش. وهل يدير الشاة شيها بعد سلخها وذبحها؟ أبدا. الإنسان بيوم القيامة يدخل النار وهو إيش؟ حي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب سلم. هل تفكرنا في نار الدنيا؟ النبي علم الصحابة ده، قال ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، أو كما قال النبي، عشان يلفت النظر لعبادة التفكر. ناركم دي اللي في الدنيا اللي بينصهر فيها الحديد، أفران الحديد والصلب بتوصل درجات الحرارة فيها الأعلى من 5000 درجة. الحديد الصلب ده بيدخل يبقى مية سائل، وفي أفران الزجاج يدخلونها بملابس خاصة عشان النار ولهيبها. هي دي نار الدنيا يا إخوة. كم تساوي من نار الآخرة؟ جزء واحد فقط من 70 جزء. يعني نار الآخرة فضلت عليها 69 جزء كلها في مثل حرها والعياذ بالله، لا يطفأ لهيبها ولا تخمد جمراتها، عافانا الله إياكم من شره. يبقى هل تفكرت في النار الدنيا؟ دي عبادة إنك تتفكر. هل تفكرت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وانظر إلى تلك الأجهزة التي تعمل ليل نهار. الفكر، القلب، النفس، الإدخال والإخراج. فكرت في ده كله؟ أي آلة في الدنيا لازم يكون لها شاحن وطاقة عشان تستمد القوة تقدر تتحرك أو تعمل. الهاتف ده محتاج لإيه؟ شاحن. خلص الشاحن يبقى قطعة حديدة ملهاش قيمة ولا لازمة، لا تصد ولا ترد. طب أنت أيها الإنسان شوف حياتك، تبقى نايم والنبض يعمل وعليك حفظة ومعقبات، الله أكبر، اشكر ربنا بقى وتفكر. تفكر في الخلق، تفكر في صنع الله عز وجل. النبي كان حبب إليه الخلوة، حبب إليه التفكر في الكون من حوله. ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح. طب ايه الطريق؟ وده معنى قول الله تعالى وجدك ضالا فهدى، يريد الطريق، يريد الشريعة اللي هتنور الطريق، فهداه الله بالقرآن. ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له. عشان كده دايما يا إخوة في الطريق إلى الله أنت محتاج لفترات من العزلة من أجل قلبك، محتاج لخلوة مع ربك. في الخلوة بالله لا تستحي من البكاء وأن تذرف عينك الدموع لأنك تبكي بين يدي العظيم. في الخلوة بينك وبين ربنا ما بتستحيش من لعثمة اللسان والخطأ في الكلمات. أنا ممكن أستحي منك لو وأنا بتكلم كده أخطأت وتلعثمت أدائي واستحي صح، لكن بين ربنا ادعي كده وتلعثم براحتك. فانكسارك بين يديه عزة، لكن لو انكسرت بين المخلوقين مذلة. لكن بيني وبين ربنا أنا ممكن أتكلم براحتي وأبكي وأتمرغ أمرغ الوجه على التراب لله. خلوة بالله العظيم الملك، فأنا محتاج للخلوة دي. عشان كده شرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ عشان سلامة القلب. لازم يخلو بالرب شوية، لازم تبعد عن الناس وعن مشاغل الدنيا والحياة والحركة، لازم تهدأ. ودي قضية مهمة قوي. اجعل نفسك خلوة بربك حتى لو في الليل ساعة. عليك أن تخلو بربك، كلمه، ادعو ربك، نجيه، سأله حاجتك، اقرأ القرآن، اركع ركعات عشان تزكية النفس دي والقلب. دي مهمة قوي يا إخوة. مع فترات لازم تخلو بنفسك وتخلو بربك عز وجل. لو عرفت نفسك عرفت قدر ربك. نفسك ضعيفة وربك القوي، نفسك فقيرة وربك الغني، نفسك منكسرة والذي يجبر الكسرة هو الله. افزع إليه، إلجأ لله. فإحنا محتاجين للخلوة بالله عز وجل، ودي قضية مهمة قوي. عشان كده أفضل العبادة أو أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، اللي فيها خلوة بالله، تخلو بربك عز وجل. فأنت محتاج من آن لآخر لخلوة، لعزلة شوية كده تسكن النفس فيها لله عز وجل، ودي تربية. فالعزلة دي كانت طرف من تدبير الله للنبي، إعداد للنبي، إعداد لحمل الرسالة، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم. أحيانا إخوة كثرة هموم الناس ومشاكل الناس تنسيك ربك، مشغول بده وبده وبده وبده، إمتى بقى تنشغل بالله؟ دول كلهم شغلوك عن الله، انشغل بالله شوي. وقاعد مهموم وحزين وبتفكر في بكرة وبعده، يا عم بكرة لسه ما جاش. انشغل بالساعة اللي انت فيها الآن، بكرة في علم الله. هل يجي علينا بكرة احنا موجودين ولا لا؟ مشغول بإيه؟ انشغل باللحظة اللي انت فيها. ايه المطلوب مني الآن؟ اعمله. مطلوب مني صلاة بصلي، ذكر بذكر، مطلوب مني عمل للدنيا مع إخلاص بعمل، مطلوب مني مراعاة زوجة ولد وهكذا، مطلوب مني إكرام ضيف بكرم ضيف، مطلوب مني حسن جوار بحسن جوار. انشغل بالوقت، واجب الوقت، ما تنشغلش ببكرة، لأن بكرة في علم الله. سر ربك الثبات والسداد والبركة في القابل والإعانة والتوفيق يعينك الله عز وجل. فإحنا بننشغل بالمستقبل فبنضيع الحاضر، مع أن الحاضر هو اللي ليا مش المستقبل. فأنا دايما مشغول ببكرة، مشغول ببعد بكرة. مشكلة خطيرة جدا يا أخي. خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل، ومن يتقي الله يجعل له مخرج. إذا كان بكرة في بلية، لما تتقي الله النهاردة هيرفعها عنك بكرة وخلصت، ويخرجك منها بكرة، وهكذا. فإحنا محتاجين نوع من الخلوة بالله والانشغال عن الناس شوية اللي تعبونا دول وجابوا الهموم وجلبوا كذا وخلوك تفكر وتتضايق وتزعل وتحزن، ليه ده كله؟ ويتغير شكلك وهمك ده يعجزك بدري ويكرمش وشك، حتى البسمة تغيب عنك والراحة تبعد عنك، لا تتلذذ بلقمة طيبة ولا بشربة هنية، ودايما بتفكر ودايما تعبان ليه 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 الهموم دي كلها؟ اجعل همك هما واحدا، هم الآخرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله، يا رب سلم، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. طب مشغول ليه بقى؟ طب الثاني بقى: ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، تجي لك تحت رجليك تخدمك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، وكلنا في هذا الأمان والأمن وفي النعم دي كلها. صحيت من النوم آمن، مش مطارد، غيرك مطارد، لا عارف يقعد في مكان ويتنقل من مكان لمكان طريد، خائف هائم في الدنيا، وانت قاعد آمن في بيتك وفي جدران بتقويك وفي أساس طيب ومعك زوجة أو معك قمت هو حبيبي الله يرضى عليك، آمن في سربك في جماعتك وأهلك، معافا في بدنك، عندك صحة، غيرك فاقد للصحة دي، غيرك عنده فشل كلوي بيروح المشفى 3 أيام في الأسبوع يغسل دم يدخل تحت جهاز 6 ساعات، اللي انت بتقول ما عنديش وقت لدرس علم، غصب عنه 6 ساعات فين؟ قاعد في جهاز، لا عمل ولا دنيا، خلاص بقى خلصت القضية، عشان اللي بيتحججوا بالبعد عن العبادة والطاعات أصلا ما فيش وقت، أصل العمل أصل أهو جاله مرض أكبر وترك العمل وترك الدنيا كلها، صح؟ ويدخل في جهاز يتغير دمه لمدة 6 ساعات، وانت الحمد لله عندك صح، غيرك بياخد جرعات كيماوي تهد عظامه وتهد بدنه، عنده الكانسر عنده السرطان عفان الله وإياكم، بيتعالج كيماوي، شعر رأسه سقط، شعر لحيته سقط من الكيماوي، ما بقاش عنده شعر، قواه كلها مهدودة، سبحان الله، وانت عندك صحة. غيرك ما بيقدرش يتنفس كويس، لازم ياخد جهاز تنفس صناعي. أحد المشايخ كان معنا في سفر من الأسفار، كان إذا جن علينا الليل ألا يطلع من الحقيبة عنده جهاز كده كله خراطيم ويركب ويحطه على الأنف كده وينام، فأنا بسأله إيه؟ قال لي ما عرفش أنام من غيره يا شيخنا، ده جهاز تنفس، يا الله، وأنا بنام من غير جهاز بتنفس، هو دايما حاطط الجهاز في النوم، تخيل بقى تكون مربط بخراطيم وانت نايم كده. طب انت الحمد لله عندك صحة، هل شكرت النعمة دي؟ انا بمشي على رجلين غيري ما بيمشيش على رجلين، رجلي مقطوعة او مشلولة او بيتحرك بكرسي، عشان يدخل الخلاء يكون حاله ايه ده؟ عايز اللي يشيله ويدخلها ويتطلع على عورته، انت بتدخل وتغلق على نفسك الباب في ستر، تتشطف براحتك تلبس براحتك، انما العاجز ده تخيل كده، انت فكر، معلش فكر شوية، فكر في العاجز ده لما يحب يدخل الخلاء، لو ملوش ابن ولا بنت مثلا تستره ولا له زوجة تستره، حاله يكون ايه؟ وحتى لو له زوجة هتعمل برضو انكسار يا إخوة للنفس، مش قادر أدخل الخلاء لوحدي، عايز يستحمى، مشكلة، صح؟ أنت بتخش عادي جدا وتدش وتطلع وتعمل الشاور بتاعك وانت مبسوط وتحط العطور، غيرك لازم حد يلبسه، غيرك فقد للبصر انت عشان تلبس عندك بصر بتشوف ايه اللي يليق عليك صح وتهندم نفسك وكذا وكذا. طب اللي فقد البصر ده لا بيشوف يلبس ايه ولا يرتب ملابسه ولا فكرت في ده؟ فكرت في القضايا دي؟ انت بتلبس ما شاء الله البروفر لون البنطلون والقميص مش عارف لون ايه وتحط برفان ولابس الحذاء مش عارف لون ايه اديداس مش عارف ايه يا شيخ رياض ها ونظبط امورنا كل بندلع نفسنا صح؟ غيري ما محروم من ده كله والله. لما بشوف حد مثلا من السم والبك ويحاول يتواصل معكم مش عارف ويجيب لك ورقه مكتوب فيها طلبه انا من السم والبك محتاج لصدقه قد ايه يا اخوه الواحد بيبكي قلبه ان انا بقدر اعبر عن حاجتي واتكلم ممكن استخدم اللفظ المناسب غيري ما يعرفش يستخدم اللفظ المناسب انه فاقد للنطق ممكن يشاور ويتعب نفسه بالجسم وانت مش فاهمه ومحتاج للغه خاصه عشان تفهمه كمان ما بيعرفش يكتب ما يعرفش يوصل لك حاجه خالص وما بيسمعش وانت بتسمع اهو وانا بسمع نعمه كبيره جدا نعمه كبيره جدا. فاحنا محتاجين نتفكر يا اخو في الخلق وفي النعم اللي احنا فيها دي. معافا في بدنه عنده قوت يومي عندك الاكل والشرب بتاع اليوم يا سيدي مش بتاع الشهر والشهرين بتاع اليوم عندك خبزه وعندك بيضه يا شيخ رياض تقدر تسلقها وتاكلها وتمام التمام وحب الطماطم مع قرن فلفل واتعشت واتبسطت قوي صح؟ يبقى عندك الدنيا كلها بقى دول ايوه دول هم دول الدنيا كلها. لا انت عايز قصر وعايز خدم وحشم وعايز مليارات في الكونتو بتاعك وعايز اسطول سيارات ولا يملأ جفن الا التراب صح؟ ودي مشكلة دي المشكلة. ربنا يبصرنا يا اخو امين ويعيننا على الذكر والشكر وحسن العبادة امين. ودي اغلى وصية وصى بها النبي امته في شخص معاذ بن جبل قال يا معاذ والله اني لأحبك والله اني لأحبك والله اني لأحبك قال معاذ بأبي انت وامي والله يا رسول الله إني لا أحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا مفهوم الإيمان في الثلاثة دول قول وعمل ونية هم دول هو ده الإيمان. فربنا يعيننا على الذكر والشكر وحسن العبادة آمين. قال فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. يا مهمة عظيمة أوي يا إخوة هذا المخلوق الذي أعده الله عز وجل بين جبال مكة ساد وقاد العالم أجمع إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم بنى أمة وأقام دولة يدعو اليوم أكثر من مليون مليار ونص بل قريب من المليارين صلى الله عليه وسلم. بنى أمة انت عارف في 23 سنة عارف يعني ايه يعني بكل مقاييس الحياة الدنيا ما تنفعش مع القضية دي دي قضية وحي بقى وما ينطق عن الهوى ما تقيسهاش بمقاييس الدنيا. ده شوف منذ أن سقطت الخلافة في العالم الإسلامي من 300 سنة ولا العالم شوف عامل زي ما ضايع. النبي في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة فما تقصهاش بمقاييس البشر قصها بقضايا إيمانية إنك لما تلجأ لله هيمكن لك وأن الاستخلاف من عند لا مش من عندياتك أنت. إحنا مشكلتنا إحنا أنا اللي عايز أعمل ولم أستعن بربي. القرآن واضح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشروط يا رب يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما نحقق الشرطين دول هيأتي الاستخلاف والتمكين للأمة. النبي حققها مع أصحابه في 23 سنة، بنى أمة وأقام دولة، سادت وقادت وعلمت العالم معنى الحضارة صلى الله عليه وسلم. فيوعى تخرج من حول ربك وقوته إلى حول نفسك وقوتها، لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بربك. ودي قضية مهمة أوي نتعلمها من فترة النبوة والرسالة. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات، ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، كون كله يا أخو يسبح في فلك الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا عايزين نشارك الكون دي في القضية دي، قضية الانسجام مع الكون المسبح لله. ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون، شوف الحكمة في الخلق، حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. تجي نتعامل مع الغيب ده، ولن يكون التعامل بالغيب إلا بالوحي، بوحي السماء، عشان تنضبط عندك الأمور. علشان كده اوعى تقول ربنا عرفه بالعقل كما يقول أهل مصر، هذا خطأ. الله عرفوه بآياته الكونية وآياته الشرعية. آيات كونية المخلوقات اللي حوالين مننا ومنها إحنا ومنها العقل، آيات شرعية كتاب وسنة. فلا يصل العقل إلى الرب إلا من خلال الكتاب والسنة. لو بعد عن نور الوحيين هيكون الإلحاد والكفر والشرك وهدم القيم والثوابت اللي وقع فيها الكثيرون من بني علمان ومن أتباع العقول. يقول لك معاه دكتوراه وملحد، مع ايه دكتوراه، دكتوراه مش عارف في مش عارف ايه الحاجه النوويه الذريه، حاجات كده يعني حاجه طلاسم. شوف عقله، شوف عقله راح فين في العلم. بقول لك ما فيش اله، صح صح الغلط. طيب هذا العقل اهو، شوف العقل عمل فيه ايه، لانه بعد عن نور ايه، نور الوحيين، بعد عن هدي محمد ابن عبد الله، فلازم يضل، لازم يضل وينتكس وينكسر ويعيش في هذا القرب والهم النفسي العجيب. عشان كده معظمهم بينتحر. يقول لك السويد دي أعلى دخل للإنسان في الدنيا، ناس مرفهين. أو لو اشتغلت هناك سنة شيخ رياض هتيجي تشتري لنا مسجد جديد. خد يا ابني الكوباية دي، الله يرضى عليك، شكلها وهي فاضي وحش أصلا. وأكثر نسبة انتحار في السويد. ليه؟ عندهم فراغ إيماني. عارف لو حصلت متع الدنيا كلها ولم تعرف ربك ضاقت نفسك. والله يا إخوة معرفة الرب تغنيك عن كنوز الدنيا، هي دي الأنس الحقيقي. الجماعة دول بقى أخذوا كل متع الحياة، عملوا كل حاجة درجة من جنونهم يا أخي، بيتسلقوا الجبال يا راجل في البرد. أي عقل هذا في الجليد وفي البرد؟ يقول لك راح قمة إيفرست بالحبال، إيه العقول دي؟ عمل كل حاجة، بينط من الطيارات بأجنحة، صح؟ عمل لهم بدل مخصوصة عشان يطير. وآخرهم واحد لسه ومات في دبي في الإمارات، يقول لك كان أبرع طيار بينزل من الطيارات بالجنيحة دي، أو مات من أسبوع ولا انكسر وهو نازل برضه. خلصوا كل حاجة، عايزين يعملوا تاني مش عارف. يا راجل ده بيعملوا عجيب. درجة مرة أخي بيقول لي عم الشيخ في منطاط هنا مش عارف نطلع كده بخمسة طلوع. أنا أطلع في منطاط؟ أنت مجنون؟ منطاط يا ابني، روح روح المنطاط. أنا أركب في بالونة بين السماء والأرض؟ مصيبة. في عقول بتعمل كده.
في واحد قبل أسبوع تزوج بدمية،
اتجوز بدمية. اهو بقول لك تزوج دمية، دمية يعني لعبة. يا رب سلم، يا رب سلم. ما شاء الله. وبتزوج كلب وكلبة وعادي جدا، بيقول لك انا عندي كلب في فربنا عافينا يا رب. ادي العقول يا اخوه اللي بيتكلموا عنها، اللي بعدت عن نور الوحي، بعدت عن قال الله قال الرسول، بعدت عن العلماء المتخصصين، فده مصيرها. لما تجد واحد مثلا بيأنف من الفضيلة، ان امرأة تلبس حجابها دي بتضايقه، مش ده عقل برضو؟ عقل عفن عفن. ويحب المرأة عريانة، يقول لك حرية شخصية، عجباه لانه مريض قلب، مريض قلب. كما قال بعض العلماء، هم لا يدعون الى تحرير المرأة ولكن لحرية الوصول للمرأة، لانها لو اتحجبت تبقى بعدت، هو عايزها يشوفها ويتمتع بالحرام معه، ودي مصيبة خطيرة جدا يا اخو. زي جايب لك، الله يرضى عليك يا محمد، فنانة اسمها فنانة في مصر، كبرت بقت جدت الجدود، قاربت 70 من عمرها، قالوا بتكلم مخرجة فاسدة بتروج لأفلام الإباحية، تقول لها ربنا يقويك ويديك الصحة وتكملي، وأنا عايزة نفسي أعمل معاكي أفلام جريئة كمان وكمان، عشان دي رسالة جريئة بعد اللي عملتيه، وفي في أجرأ من اللي أنت عملتيه. رسالة إيه بقى؟ الفحش والزنا والقرف ده كله اللي بتقدموه للناس، هدم القيم، دي رسالتهم. ادي العقول يا اخوه العافنه المريضه والقلوب المريضه اللي سلطت على الامه بسبب بعدنا عن ديننا. ما لا يتسلط الفاسق على المؤمن الا عندما يقصر المؤمن في طاعه الله، فيسلط عليه الفاسقه، فمنبهره مبسوطه عايزه صاحبتنا، فالتانيه بقى تقول طب والرقابه، ما اجهزت الرقابه قاعده، قال بيتكلم بتوع الرقابه يعني خفوا علينا شويه، عايزين نزني براحتنا في الافلام، ما تراقبوناش. الله، ايه ده اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ادي يا اخوه العقول، ما دي عقول دي، واصحاب رساله. تخيل وانت اللي بتعلم الناس القيم، انت ما عندكش رساله، هم اللي عندهم الرساله والفن. الفن رساله، والطالب ان يكون نقابه الفنانين تعادل الازهر الشريف. عندكم رساله واحنا عندنا رساله. ايوه صح كده. ربنا عافينا يا رب. شيخ رياض عجبته دي. والله صدقت يا حسام، صدق رسول الله، اذا لم تستحي فافعل ما شئت، صدق رسول الله، احسنت. نعم،
فنان عندك.
نعم،
الحجاب يفقد المراه ونسيتها.
طبعا الحجاب يفقد المرأة ونسيتها. الله أكبر. المشكلة أن اللي بيتكلمنا في هذا الباب لو نظرت لهم ترجع عواجيز وكراكيب وحالتهم كرب وبؤس زومبي. الشيخ رياض المهم تقول لك الحجاب بيخوف الأطفال. وإيه شكلها؟ يرعب الكبار مش الأطفال بس. ربنا عافينا يا رب، والله مشكلة خطيرة جدا، سلمنا الله وإياكم من عفن العقول. دي مشكلة، ده مرض يا إخوة، والله مرض. ربنا عافينا وإياكم. فالعقل لا سبيل له لمعرفة الرب إلا إذا استضاء بنور الوحيين، الكتاب والسنة، إلا إذا عرف الأدب مع العلماء المتخصصين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنكتفي بهذا القدر لأن طال بنا المقام. الدرس القابل إن شاء الله مع جبريل ينزل بالوحي على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.